بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله، وتوقفنا في مسألة عند حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وتقدم معنا الإخوة أن هذا الحديث يدل على الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، هذا أصل عظيم. وإذا دخلت نية تبعية لطلب شيء من الدنيا فهذا جائز، إذا نوى أن ينصر دين الله هذا هو الأصل، لكن الغنيمة تبع لذلك. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، كما سيأتي معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحثهم على القتال بذكر أجر دنيوي، فهذا لابد أن يكون تبعا ما يكون أصلا. والأجر ينقص بحسب هذه النية المزاحمة، لكن إذا نوى بالغنيمة أن يستعملها في طاعة الله فهذا بإذن الله لا ينقص أجره. يبقى معنا حديث ذكره الشارح عندك، حديث عبد الله بن عمرو رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وهذا الحديث له عدة توجيهات، لكن سبحان الله، يعني من قديم كنت أظن أن التوجيه الصحيح لهذا الحديث أن هذا يحمل على أن هؤلاء الذين أصابوا الغنيمة دخلت في نيتهم هذه النية فأنقصت الأجر، وهذا قال به الباجي وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم في تفسير هذا الحديث، أن هذا النقص بسبب أنهم نووا أن يحصلوا الغنيمة فنقص هذا القدر من أجرهم، نقص ثلثا الأجر. لكن سبحان الله، يعني هكذا حياة العلم وذاكرته كما قال بعض السلف. القاضي عياض في شرح مسلم لما ذكر هذا التوجيه قال بعد ذلك: وأوجه من هذا عندي أن أجر المغانم بما فتح أو بما فتح عليه من الدنيا وحساب ذلك عليه وتمتعه به في الدنيا وذهاب شظف عيشه في غزوة وبعده إذا قوبل، فمن أخفق ولم يصب منها شيئا وبقي على شظف عيشه والصبر على حالته في غزوة وجد أجر هذا أبدا في ذلك وافيا مضطردا بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث الآخر: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. فكان هذا، تعرفون هذا الحديث، حديث خباب بن الأرت لما كفنا حمزة رضي الله عنه، كفنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، فحتى الكفن ما كان يوفي جسده، فذكر هذا قال: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، وذكر منهم مصعب، ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها يعني يجنيها. قال: فكان هذا إذا لم يهدب ثمرة الدنيا والاتساع فيما فتح عليه من مغانمها بقي على حالته الأولى، وبقي على حالته الأولى كان أجره في الصبر والتقلل على ما كان عليه. فلما خالف هكذا لم يكن له ذلك الأجر، يعني اختلف حاله وكسب الغنيمة وتمتع، نقص أجره بحسب هذا التمتع. قال: فكأنه نقص بما كان له في التقدير، وكذلك هذا، والله أعلم. فإذا الخلاصة نقول هذا النقصان بسبب التمتع بشهوات الدنيا، بمباحات الدنيا، وهذا يؤثر في الأجر، هذا يؤثر في الأجر. والحديث الذي ذكر هنا يعني واضح في هذا، قال: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ثم ذكر فائدة عزيزة سبحان الله في هذا الحديث، قال: ويدل على صحة هذا التأويل قوله: إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. خلاصة ما ذكر، قال: لو كان المقصود أن هذا بسبب النية، هل النية التبعية تنقص ثلثي الأجر؟ لا، سيقول نقص ثلث الأجر. كيف يقول نقص أو تعجل ثلثي أجرهم؟ فلو كانت النية نية الثلثين، يعني نية الغنيمة هي الغالبة، هذا يحبط الأجر كله، يعني هو غلب نية الدنيا على نية الآخرة. لكن هذا لا، ما له علاقة بالنية، وإنما والله أعلم كما ذكر هذا القاضي عياض أن هذا من باب أنه من أصاب شيئا من الدنيا انتقص شيء من أجره، يعني إذا قصد الدنيا لأجلها. فذكر هذا المعنى هنا، وهذا المعنى يعني هو الذي رجحه النووي وابن حجر كما ذكر عندك. وهذا الإخوة معنى عظيم وأصل يعني كبير في المحافظة على الأجور، وهذا من أسباب عزوف السلف عن الدنيا والزهد فيها والتقلل فيها حتى وإن فتحت لهم، ليس تحريما للطيبات ولكن حتى يحفظ لهم الأجر. لذلك هذا معروف في قول الله جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ذكر ابن كثير هنا في هذه الآية آثار كثيرة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتقلل من مباحات الدنيا ويقول: إنما أستبقي حسناتي يوم القيامة، إنما أستبقي حسناتي يوم القيامة. وأيضا هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أصاب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من أجره عند الله ولو كان عنده كريما. تأمل هذا، صاحب الشيخ الباني في صحيح الترغيب قال: ما نقص أو قال: ما أصاب عبد من الدنيا شيئا، ما أصاب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من أجره عند الله ولو كان عليه كريما. لو كان هذا العبد كريما عند الله مقربا. والسر في هذا الإخوة أن الإنسان إذا اشتغل بمباحات الدنيا لذاتها لم ينوي بذلك الاستعانة على طاعة الله، فهو في الحقيقة يضيع وقته فيما لا ينفع عند الله، بذلك يضيع شيء من الأجر، فلا يتم له الأجر كاملا. يعني كان بإمكانه في هذا الوقت بدل أن يتوسع في المأكولات والمشروبات وغيرها والقيل والقال والكلام، كان بإمكانه أن يستغل هذا الوقت في ذكر الله في طاعة الله. فالله أعلم، هذا الحديث يعني حمل على هذا المعنى يعني أقرب، والله أعلم. وهذا الإخوة يعني يدلنا على عظم شأن تحقيق يعني كمال التوحيد الإخلاص لله جل وعلا، إن إذا تعلق القلب بالله جل وعلا واكتملت المحبة لله والتوحيد لله تعالى كان عظيما، يعرض الإنسان عن التوسع في المباحات، وبذلك يتم له الأجر. ولهذا تجد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني لما قيل له لو اتخذنا لك وطاء فراشا لينا، النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا وكان ينام على الحصير، حتى لما فتح الله تعالى عليه وقال ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. قال وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. الحديث أيضا صححه أبو زرعة الدمشقي، فيه الوليد بن مسلم لكن صرح بالتحديث، فالحديث يعني صحيح وتشهد له الأحاديث العامة. ونحن عرفنا تكلمنا عن الهجرة والبقاء في بلاد المشركين، فهذا تقدم الحديث عنه. فقال لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، لأنه إذا كان القتال موجودا هذا يدل على أن بلاد الكفر موجودة، فيجب أن يهاجر المسلم منها إذا وجد الاستطاعة ولم يتمكن من إقامة شعائر دينه، فلا تنقطع. قالوا عن نافع يعني مولى بن عمر قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، يعني أخذهم على غرة، الغرة يعني الغفلة، والسلام وبركاته، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه. لماذا أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غرتهم والسلام وبركاته؟ لأنه ماذا قد بلغتهم ماذا الدعوة، لأنه قد بلغتهم الدعوة، بل بنو المصطلق كانوا من ضمن المتألبين مع قريش في غزوة أحد. ومن هنا قال الجمهور جمهور العلماء من بلغته الدعوة قالوا لا يجب إنذاره مرة أخرى، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يجب إنذاره مرة أخرى، خلافا للمالكية الذين قالوا بوجوب إنذار مطلقا، واستدلوا بحديث بريدة الذي سيأتي في الأمر بذلك، لكن حديث بريدة عام وهذا خاص فيحمل العام على الخاص. وأيضا هنا قال وسبى ذراريهم، أيضا ذكر عندك أن هذا في جواز استرقاق العرب وغيرهم، والصحابة لم يفرقوا في الرق بين العجم والعرب، وكذلك كان منهم جويرية رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتق كل من كان عنده أمة يعني من بني المصطلق، فكانت أعظم النساء بركة على قومها رضي الله عنها. نعم طيب. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله. سبحان الله، هذه الإخوة وصايا عظيمة، هي الأصول في النصر. أوصاه بتقوى الله، ما يتقي الله يجعل له مخرجا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال وبمن معه من المسلمين خيرا، الرفق بمن معه، وبهذا يدوم الملك للأمير إذا اتقى الله وأحسن إلى عباد الله إلى رعيته. ثم لما حثه على تقوى الله حثه بعد ذلك على التوكل على الله، أغزو بسم الله، بسم الله إشارة إلى الاستعانة، وفي سبيل الله إشارة إلى الإخلاص، إياك نعبد وإياك نستعين. قاتلوا من كفر بالله، تأمل، قاتلوا من كفر بالله، معنى هذا أمر معروف لن يقاتل إلا الكفار، لكن حتى تخلص النيات لله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. قال أغزوا ولا تغلوا، وكما سأتي معنا الغلو لن يؤخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. قال ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغدر يعني خيانة ولا يجوز، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين حتى مع الأعداء، لكن الخدعة تجوز، الخدعة والمكر بالعدو أن توقعه في الفخ بدون أن يشعر، تصنع له كمينا، هذا مطلوب. قال ولا تمثلوا يعني التشويه بالجثة، يستثنى من هذا إذا كان بدون قصد، يعني بسبب القتال قطعت يده قطع أنفه كذا بسبب القتال فهذا جائز. قال ولا تقتلوا وليدا يعني الصغار. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك إليها، هذه ما عند مسلم، فاقبل منهم وكف عنهم. الخصلة الأولى أدعهم إلى الإسلام، طبعا في صحيح مسلم ثم ادعهم إلى الإسلام، لكن هذه ثم كما نبه الشراح أنها يعني هنا مكانها غير صحيح، لأن لا توجد في سنن أبي داود، ونص على هذا القاضي عياض أيضا أن الصواب إسقاط ثم كما حذفها ابن حجر هنا. قال أدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، وعرفنا في حديث الحديث المتقدم أن هذا لمن لم تبلغه الدعوة. قال ثم ادعوهم، هذا هاي الخصلة كم؟ لا انتبه، ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم الآن يتكلم عن نفس الخصلة الأولى، يعني مسائل تتفرع عن الخصلة الأولى إذا أسلموا. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أن يتحولوا من البادية إلى المدينة إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. هؤلاء لا يهاجرون ولا يجاهدون، مسلمين وبقوا في البادية لا يشاركون المسلمين في الجهاد، فهذا لا يكون لهم، هؤلاء لا يكون لهم فيء. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، هنا يستحقون الغنيمة والفيء، قيل في خلاف لكن الغالب أو الظاهر هو هذا، أنهم يستحقون إذا جاهدوا فيستحقون الغنيمة والفيء مع المسلمين. طيب قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة كم؟ الثانية. هنا الآن جاءت الخصلة الثانية، فإنهم أبوا يعني الإسلام فاسألهم الجزية، هذا يدلك على أن الدين ليس فيه إكراه، لا إكراه في الدين، فاسألهم الجزية، وسيأتي باب خاص في الجزية. واستدل بهذا الحديث المالكية، وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم، على أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، لا يفرق بين عبدة الأوثان أو أهل الكتاب أو المجوس، فتؤخذ من جميع الكفار. فحديث بريدة يدل على العموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية الجزيرة في الغالب كانت ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عبدة أوثان. نعم. وطبعا مذهب الحنفية يقولون يستثنون عبدة الأوثان من العرب، يعني ما تقبل منهم الجزية، إما الإسلام أو القتال. والشافعية والحنابلة قالوا لا تؤخذ إلا من كتابي أو مجوسي. نعم، طبعا هم يستدلون بالآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى أن قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد. لكن جاء عن عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي معنا أنه قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية. فأيضا هذا استثناه الشافعي والحنابلة، لكن الحديث الذي معنا أيضا يوسع المسألة، يعني تشمل عبادة الأوثان. وكما ذكر ابن القيم أن يعني عبدة الأوثان عددهم كبير وكثير، يعني فلا يمكن استئصالهم بالقتل، فإذا رضوا بالجزية فهذا هو الأصلح. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن، يعني الخصلة الثالثة وين؟ فقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم، فإن أبوا، الآن انتقل للخصلة الثالثة، فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك. يعني إذا طلبوا منك عهدا أن يكون هذا عهد الله أو يكون هذا عهد الله أو عهد رسوله، لا تفعل، وإنما تقول هذا عهدي أنا بيني وبينكم. لماذا؟ قال فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. يعني إذا نقضتم العهد ما يرجع نقض العهد على الدين وعلى عدم تعظيم الله. وذلك مر معنا هذا في كتاب التوحيد، يعني ذكر الشيخ هذا يعني الحديث في كتاب التوحيد من باب التأدب مع الله. قال وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم كذلك. يعني وهذا طبعا في المسائل الاجتهادية الإخوة، أما في المسائل التي فيها نص، نعم ممكن تقول حكم الله في الزنا كذا، أنه كبير من كبائر الذنوب، هذا واضح، لكن مسألة فيها خلاف مثل الجزية الآن مر معنا، هل تأخذ من جميع الكفار أو غيرهم، ما تقول حكم الله في هذه المسألة كذا، لا، لأن المسألة حتى وإن ظهر لك أن الراجح كذا، لكن الأمر قد يكون فيه يعني ترجيح آخر، قد يظهر دليل آخر أو تعليل خفي عنك، فلا تستعجل فتقول هذا حكم الله وأنت لا تدري تصيب حكم الله أم لا. هذا ليس من تعظيم الله وليس من التأدب معه جل وعلا. لذلك يعني طالب العلم إخوة عليهم لا يتسرع في المسائل وفي الترجيح، بل دائما يستعمل الألفاظ التي فيها أدب مع الأئمة، حتى وإن كنت ترى أن القول الآخر لا يمكن أن تقول به. كم حصل هذا يعني في مسيرة طالب العلم العلمية، بعض الأقوال الفقهية تقول ما يمكن، مستحيل أفعل هذا القول، وسبحان الله تمر الأيام وتتعجب من نفسك، تغير وتفعل هذا الفعل وتقول بهذا القول. هكذا العلم إخوة، كلما ازداد الإنسان علما يعني يعلم أنه جاهل، وأن هؤلاء أئمة كبار حقيقة، ما ليس من السهل تقول هذا قول حنفية ليس عليه دليل، ما تدري. فهؤلاء أئمة كبار و الأدلة يعني كثيرة في الشريعة، أحيانا يعني تكون هناك آثار للتابعين، فتاوى قد غفلت عنها، فلا يستعجل الطالب في ذلك، صلى الله أن يفقهنا في الدين. كم من أحاديث مثلا تظنك يعني على القول الصواب، تعتمد على حديث والحديث الذي أنت تقول به أصلا هو معدول مثلا، كم يحصل هذا؟ قالوا عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه، مثلا الجهة جهة الجنوب، الغزوة جهة الجنوب، فيوري يعني التورية فيها مندوحة عن الكذب كما يقولون، يعني يسأل مثلا يقول جهة الشمال ماذا فيها، فيظنون أن الغزوة تجاه الشمال والغزوة هي جهة الجنوب مثلا. فهذا الكتمان لماذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا كما ذكر عندك، يعني هذا يبعد عن جيش المسلمين الجواسيس والعيون، وكذلك تقل الخسائر، لأن العدو إذا علم بقدوم الجيش سيستعد، لكن إذا جاءه جيش المسلمين بغتة تقل الخسائر عند المسلمين. ثم أيضا هذا أقرب إلى استسلامهم وهدايتهم، خلاص ما يستطيعون أن يقاتلوا، كما حصل في ماذا؟ في فتح مكة. فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بالجهة، حتى لما أرسل حاطب الرسالة سبحان الله نزل الوحي، لأن ما كان أبدا من المصلحة بأن يعلمهم بذلك، وبالفعل باغت أهل مكة. قال: وعن معقل أن نعمان بن مقرن يقول ابن مسعود في هذا الصحابي يقول: إن للإيمان بيوتا، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان. إن للإيمان بيوتا، وإن بيت بني مقرن من بيوت الإيمان. أن كانوا سبعة إخوة، النعمان وإخوانه كلهم ممن هاجر ونصر الدين وجاهد في سبيل الله. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم، وأصله في البخاري. نعم، البخاري، رواية البخاري فيها قال: كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، أن الريح مأخوذة من هذا، من الروح، وتحضر الصلوات، تحضر الصلوات. وهذا في هنا الإشارة إلى حضور الصلوات بقوله: حتى تزول الشمس. إذا زالت الشمس حان وقت صلاة الظهر، صلوا الظهر ويعني غزوا. فالغالب في وقت الغزو كان في الماضي في أول الصباح، كما قال الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. المغيرات صبحا، كون الجيش أخذ الراحة في النوم وقيام الليل، دعا الله تعالى، فهذه أعظم عدة، كما حصل في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يقوم الليل ويدعو الله تعالى، والجيش أيضا يستريح، ثم يقاتل أول النهار يعني بعد صلاة الفجر. والكفار في مثل هذا الوقت في الغالب يكونون في غفلة. إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس، لأن أيضا هذا يعني وقت مستجاب فيه الدعاء، أنه وقت صلاة. ثم كذلك يعني يكون الوقت يعني أنسب للأبدان نشيطة، يعني لا تزال نشيطة بعد أخذ الراحة في الليل. نعم، قال: وتهب الريح أو الرياح وينزل النصر، يعني يبرد الجو لما تهب الريح، تكون في هذا إعانة على القتال، الله أعلم. قالوا: عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين. طبعا جاء عند ابن حبان أن الصعب هو السائل نفسه، قال: عن الدار من المشركين، قال كذا في الأصل وفي البخاري: عن أهل الدار من المشركين، وفي نسخة: عن الذراري من المشركين، وهي رواية مسلم: الذراري من المشركين. فهنا يعني اللفظ الصحيح أن الحديث يعني متفق عليه، لفظ البخاري: عن أهل الدار من المشركين، وفي رواية مسلم: عن الذراري من المشركين، يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. يبيتون، البيات يعني الإغارة ليلا، والجيش إذا أغار على الكفار ليلا لن يفرق بين يعني أفرادهم، قد يقتل بعض النساء أو الأطفال. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني إذا احتاجوا إلى هذا عن الضرار من المشركين يبيتون، أو عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، متفق عليه، يعني هم منهم يعني في الحكم هم سواء في تلك الحالة التي يصعب فيها التمييز. أما النهي عن قتال ذلك، ابن حجر سيذكر بعد ذلك حديث النهي عن قتل الصبيان والنساء، هذا في حالة التمييز، لا يجوز تعمد قتل المرأة حتى في الليل، إذا رأى امرأة أو صبي لا يجوز أن يقتل، لكن إذا لم يميز فيجوز. قال أحمد: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. طبعا طلب منه أكثر من مرة، كما يعني كان رجل فيه جرأة ونجدة. نعم. فبعد ذلك أسلم في المرة الثالثة، قال له يعني مثل ما قال، فقال نعم، يعني لما قال تؤمن بالله ورسوله قال نعم، قال فانطلق، فأسلم بعد ذلك وانطلق معهم. طبعا هذا الحديث الإخوة فيه مسألة الاستعانة بالمشركين في القتال، مسألة خلافية بين أهل العلم. فالمذهب يعني الأقرب في هذا والله أعلم هو أنه يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، هذا مذهب الشافعية، ورواية عند الإمام أحمد أكثر الحنابلة عليها أنه يجوز للحاجة، هذا الذي رجحه يعني الشيخ بن باز وهيئة كبار العلماء، وأيضا الحنفية عندهم أنه جائز مطلقا، عند الحنفية أنه جائز مطلقا. فكان هذا هو مذهب يعني الجمهور، الذين يمنعونهم المالكية ومذهب الحنابلة، وإن كان رواية أخرى كثير من الحنابلة عليها، نحن قلنا أكثر نقول كثير، كثير من الحنابلة على أنه يجوز الحاجة، لكن مذهب الحنابلة لا يجوز مع المالكية. طبعا الذين قالوا بالجواز يعني استدلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، بعض الأحاديث في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني في يعني ذكر هنا عن الزهري قال: استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، هذا مرسل، لكن هذا يقبل يعني في أحاديث السيرة، هذا منها. كذلك مثلا استعان النبي صلى الله عليه وسلم ببديل بن ورقاء، هذا كان عين النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، بديل بن ورقاء، وكذلك في الهجرة كان دليله أيضا إيش اسمه، عبد الله بن أريقط. نعم. كذلك استعان بصفوان بن أمية في حنين لما أخذ منه الدروع. كذلك جاء حديث عند أبي داود عن رجل من الصحابة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ستصالحون الروم صلحا آمنا، يعني يكون بينكم وبين الروم صلحا وهم على دينهم أهل الكتاب. ثم قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فهذا فيه دليل على أن المسلمين يحاربون أعداءهم مع يعني ويكون معهم الروم في صف القتال، يعني هذا يكون عند الحاجة. يجمع بين هذه الأحاديث والحديث الذي معنا ارجع فلن أستعين بمشرك، يعني أن هذا إذا لم يكن يعني محتاجا إلى هذا ممكن الاستغناء عنه، يعني شخص واحد ما يأثر فيستغني عنه مثلا. لكن إذا كان هناك يعني مصلحة فيمكن أن يستعين بالمشرك، خاصة في يعني مثل هذا الزمان، يعني أصبحت الحروب ما تقوم على الأعداد وإنما تقوم على تقنيات وأسلحة، فيحتاج إلى تقدمهم وخبراتهم في هذا الباب مثلا. وأما الذين منعوا طبعا استدلوا بهذا الحديث، قلنا هذا الحديث يجمع بينه وبين الحديث الأخرى بأن هذا يعني إذا كان بدون حاجة. ثم أيضا ذكروا بعض الأحاديث لكن فيها ضعف، قال حديث خبيب بن إساف الأنصاري جاء هو رجل قالوا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد معهم، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أو أسلمتما؟ قال لا، قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين. أيضا هذا الحديث يعني ضعيف لكن كما مر معنا يجمع بينه وبين باقي الحديث بهذا، يعني أحسن أنه يجوز عند الحاجة والله أعلم. وتعرفون هذه المسألة يعني جاء وقت حصل هناك يعني فتنة يعني في هذه المسألة، وللأسف قام بعض الدعاة وطعن في كبار العلماء لما أفتوا بجواز الاستعانة بالمشركين في حرب الخليج ضد يعني لما هجم صدام على الكويت واستعانت يعني المملكة بالأمريكان، شوشوا وقاموا وقالوا سيحتلون الجزيرة، وحتى بعضهم بعض المشهورين للأسف لا يزال يعني يخرج في القنوات قال هذه الحرب أثبتت أنه ليس في الجزيرة العربية مرجعية علمية. وهذا كان زمن مشايخ هم الذين أفتوا، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ آل الشيخ، وعامة العلماء الكبار يعني أفتوا بالجواز، رأوا المصلحة في هذا، فقالوا عنهم علماء سلطة. لكن سبحان الله العلماء الإخوة يعني لا يخافون في الله لومة لائم، ويعني إذا رأوا شيئا فيه المصلحة والخير للمسلمين لا ترددون فيه حتى لو علموا أنه سيقال ما يقال عنهم، جزاهم الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم سبحان الله مرت الأيام وثبت بالفعل أن هذا الحمد لله يعني الله دفع شرا كبيرا عن المنطقة بسبب يعني بفضله جل وعلا، ثم يعني مثل هذه الفتاوى من أهل العلم. طيب، قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. فهذا الإخوة محرم بالإجماع، قتل النساء والصبيان محرم بإجماع العلماء، يستثنى من هذا إذا قاتلوا، إذا قاتلوا. ذلك ذكر عندك حديث أبي داود، حديث رباح بن ربيع أنهم اجتمعوا على امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، لما قاتلت يعني قتلها المسلمون. وأيضا يستثنى من هذا إذا كان له رأي في القتال، يعني كانت هذه المرأة تدبر أمور القتال وتخطط لها فأيضا هذه تقتل. ذلك قتل دريد بن الصمة، يعني كان شيخا كبيرا قد تجاوز المئة لكن كان له رأي في الحرب. طيب، من قاتل من المشركين يقتل؟ نعم بلا خلاف، آسف ما هذا الشيخ الكبير يعني هذا يتعلق بالحديث الذي بعده. أول نأخذ الحديث عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم رواه أبو داود وصححه الترمذي. شرخهم يعني صغارهم، يعني الأطفال الذين لم يبلغوا شرخ الشيء، يعني أول الشيء شرخ الشباب، أول الشباب. وهذا الحديث الإخوة من رواية الحسن عن سمرة، وهذه رواية مشهورة فيها ضعف. نعم، فالحديث ضعيف، اقتلوا شرخ شيوخ المشركين، هذا أولا لا يثبت، الحديث ضعيف. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. طبعا الشيخ الكبير إذا قاتل هذا يقتل بلا خلاف، لكن إذا لم يقاتل، إذا لم يقاتل، فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية أنه لا يقتل، الشيخ الكبير لا يقتل، خلافا يعني قول ثاني عند الشافعية أنه يقتل. طبعا الشافعي تمسكوا بعموم الأدلة في قتل المشركين، قاتل المشركين كافة، وهذا الحديث ضعيف، آسف عندهم أن هذا يستأنس به مثلا. لكن يرد على هذا بالحديث الأخرى، فذكر عندك حديث أبي داود، حديث أنس مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا، قال هذا في خالد بن الفزر عن أنس، قال ابن معين ليس بذاك، قال أبو حاتم شيخ. مثل هذا التضعيف اليسير في طبقة التابعين يعني أمره سهل، خاصة إذا كان موافقا للقول الصحيح والقواعد العامة. إذن هذا الحديث يعني يدل على قول الجمهور لا تقتلوا شيخا فانيا. وحديث الباب يحمل على ماذا؟ اقتلوا شيوخ المشركين، يعني على من يقاتل، الذين يقاتلون. وأيضا هذا جاء عن، قال ابن قدامة روي ذلك عن أبي بكر ومجاهد، وروي عن ابن عباس قال ولا تعتدوا ولا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير. وأيضا هذا روي في وصية أبي بكر لما وصى يزيد في يعني حين وجهه للشام، قال لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما. وأيضا جاء هذا في وصية عمر لما كان يرسل يعني القادة، كان يوصيهم بعدم قتل الصبيان والنساء وكذلك الكبار. قال الإمام أحمد الشيخ لا يكاد يسلم، والشاب أقرب إلى الإسلام. نعم، الله أعلم. الشاهد أن هذا يعني قول الجمهور يعني واضح أنه أقرب، والله أعلم. عن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري. ورواية البخاري علي رضي الله عنه يقول أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، يعني كأن هذه أعظم خصومة في الدماء حصلت. وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت، هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا يوم بدر. قال حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وكما جاء في بعض الروايات أن حمزة قتل شيبة بن ربيعة، وعلي قتل الوليد بن عتبة، وتبارز عتبة مع عبيد بن الحارث فجرح أحدهم الآخر، فكل واحد منهم الآخر، فقام علي وحمزة وأجهز على عتبة، وأخذ عبيدة إلى معسكر المسلمين لمداواة جراحه. وهذا الحديث ذكره ابن حجر هنا لدلالة على جواز المبارزة، وهذا حكي فيه الإجماع أن المبارزة جائزة، وهذه كانت عادة عند العرب قبل بداية المعركة، يقوم اثنان أو أكثر فيتبارزون فيما بينهم. واختلف العلماء هل يشترط فيها إذن ولي الأمر أو لا. ذكر عندك أن مذهب الحنابلة والإمام أحمد وإسحاق أنه لا بد فيها من شرط ولي الأمر، كما جاء في الحديث، لأن هؤلاء لما قاموا قام لهم ثلاثة من الأنصار فقالوا يعني طلبوا أن يبارزهم أناس من قومهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا علي، قم يا عتبة يا حمزة، قم يا عبيدة. عند المالكية والشافعية أنه لا يشترط. ذكروا حديث أبي قتادة قال: بارست رجلا يوم حنين فقتلته. الأحاديث الإخوة الظاهر أنها يعني مثل ما ذكر عندك، يعني كل مذهب يتمسك بحديث، لكن هذه الأحاديث ليست واضحة في الاشتراط أو عدمه، يعني كأنها قضايا عين، قضية عين لا عموم لها. فالأصل في هذه المسألة الله أعلم يرجع فيها إلى الأصل في هذا، أن الإمام كما ذكر ابن قدامة قال: الإمام أعلم بفرسانه وفرسان العدو، ومتى برز إلى من لا يطيقه كان معرضا نفسه للهلاك، فينكسر أو فتنكسر قلوب المسلمين، فينبغي أن يفوض ذلك إلى ولي الأمر. أن هذه مفسدة كبيرة، إذا حصلت هزيمة لهذا المبارز المسلمين تنكسر القلوب، وتدخل في القلوب شيء من الهزيمة النفسية، وترتفع معنويات الكفار. فلما كانت المسألة يعني فيها يعني مفسدة كبيرة قد تحدث بسبب هذه المبارزة، هذا يوكل لولي الأمر. ثم أيضا ذكر ابن قدامة أن فرق بين المبارز والمنغمس، أن الذين قالوا أنه لا يشترط إذن ولي الأمر قالوا هذا يقاس على المنغمس في صفوف العدو، إذا كان الانغماس جائز فكيف بالمبارزة، باب أولى. لكن يعني بدون يقصد الانغماس بدون إذن يعني أمير الجيش. فقال فرق بين هذا وهذا، لأن المبارز يترقب يعني انتصاره وتحصل مفسدة كبيرة إذا ما انتصر، بخلاف المنغمس. أصلا المنغمس هو انغمس لأجل الشهادة في سبيل الله، وربما يكون في هذا مصلحة لجيش المسلمين. فشاهد أن هذا فرق، يعني والقياس هنا مع الفارق الله أعلم. قال وأخرجه أبو داود مطولا، نعم. قال وعن أبي أيوب، وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما نعم وعن أبي إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم كما ذكر عندك لفظ الأثر، قال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. أنا هذا كان في غزو الروم فتح القسطنطينية، لما دخل رجل المسلمين في صفوف الروم قالوا ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. قال: لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلم نقيم في أموالنا. قال ونصلحها، فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية، كما عند أبي داود. فالإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد والإقبال على الدنيا، لا بالشجاعة في الجهاد والانغماس في صفوف العدو. وطبعا هذا تفسير يدخل في الآية لا شك، وكذلك يعني فسرها بعض السلف مثل ما ذكر عندك عن حذيفة وابن عباس وعكرمة وقتادة، فسروها بترك النفقة ولا تلقوا بأيدي، لأن الله قال وأنفقوا في سبيل الله، ثم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، يعني كأن الذي يبخل ولا ينفق في سبيل الله ولإعداد الجيوش هذا ألقى بيده إلى التهلكة، وهذا معنى صحيح أيضا قال به السلف. وهذه كلها من باب التفسير بالمثال. والآية عامة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني من خاطر بنفسه ليس في الجهاد، وإنما مثلا يسرع في سيارة سرعة جنونية، الذي يتناول المحرمات التي تضره من المخدرات من الخمر من الدخان، هذا يدخل في عموم الآية. وهنا ذكر ابن حجر هذه المسألة، لأن الانغماس في العدو هذا الإخوة جائز عند عامة العلماء لما الأربعة وغيرهم الانغماس في العدو، وهذا الانغماس الإخوة يعني له مصالح، فيه تشجيع للمسلمين وإرهاب للمشركين، ويحدث كما ذكر عندك يعني رجة نفسية يعني في نفوس المشركين، أو ثغرة ينفذ منها المسلمون، فإذا له مصالح كبيرة. وقال يعني فعله بعض الصحابة مثل أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد لما لقيه سعد بن معاذ ورآه قد أراد أن يدخل في صفوف المشركين وقال واها لريح الجنة إني أجد ريح الجنة دون أحد، مقاتل وكان به 84 طعنة. وأيضا فعله البراء بن مالك رضي الله عنه لما قذفوه بالمنجنيق ف يعني دخل حديقة الموت يعني حصن مسيلم الكذاب وفتح الحصن ولم يقتل وحمل وأخذ بجراحه رضي الله عنه. وأيضا هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه قال كما ذكر عندك عن مدرك بن عوف قال إني لعند عمر فقلت إن لي جارا رمى بنفسي في الحرب فقتل، فقال ناس ألقى بيدي إلى التهلكة، فقال عمر كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. وأيضا هذا ثبت عن ابن عباس. فإذا هذا الانغماس الإخوة ليس إلقاء باليد إلى التهلكة. طبعا اليوم يذكرون مسألة التفجير أن يفجر نفسه، يذهب إلى وسط الكفار ويفجر نفسه، ف يعني هذه المسألة المعاصرة من مسائل المعاصرة، فأكثر العلماء على يعني تحريم هذه المسألة، ولا تقاس هذه المسألة بمسألة الانغماس، لأن الانغماس لا يكون فيه موت محقق ولا يكون فيه انتحار محقق، يعني ليس انتحار، هو يجاهد من شجاعة وقوة يدخل وبالفعل قد يحدث هذا يعني هزيمة نفسية عند المشركين فيخافون كيف واحد يدخل في صفوفهم هكذا بشجاعة وقوة ويقاتل فينهزمون، فلا يقاس بمن يعني يقتل نفسه يعني وما يكون هناك يعني احتمال ظاهر لنجاته فيقتل نفسه، فيعني وهي مسألة اجتهادية في الحقيقة، يعني الشيخ الألباني رحمه الله يجيز هذه المسألة بضوابط شرعية، يقول إذا كان هذا بإذن ولي الأمر بإذن الأمير ورأى أن هذا سيحقق مصلحة كبرى للجيش فيقول إذا كان هكذا ممكن، لكن مثل هذا الكلام اليوم يعني ما يقال، يعني خاصة مع التهور ومن الشباب يذهبون الآن إلى تلك البلاد إلى سوريا إلى العراق يفجر نفسه ويريد الشهادة ولا يجاهد جهادا شرعيا ولا يكون بإذن ولي أمره ولا يكون هناك ضوابط شرعية في الجهاد ويقاتل مع أي جماعة لا أدري هذه الجماعة جماعة تكفر المسلمين وتكفر حكام المسلمين هم من الخوارج، فالأمور الأمور مختلطة هناك، وهذا القتال يكون فتنة في الحقيقة ليس من الجهاد في شيء، وإنما هي نفس واحدة كما قال بعض السلف، يعني إنسان يخاطر بنفسه في شيء مشكوك فيه كما هذا جاء عن مطرف وغيره يقول وإنما هي نفس واحدة، لما دعا بعض الخوارج أن يخرج معهم فقال إنما هي نفس واحدة كيف أنا أقتل نفسي، ونسأل الله تعالى أن يهديهم. طيب لعلنا نقف هنا، نعم نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.